راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الثالث، وفي هذا اللقاء هو اللقاء 25 نتذاكر وإياكم في أحكام الحج والعمرة. وحديثنا اليوم إن شاء الله عن باب عظيم من أبواب الحج، ألا وهو واجبات الحج. فقد تقدم ذكر شروط الحج وذكرنا أركانه، واليوم إن شاء الله نذكر واجبات الحج. وهكذا كل عبادة أيها الإخوة لا بد من اجتماع شروطها وتحقق أركانها واجباتها وانتفاء موانعها لتكون عبادة تامة صحيحة. وطالب العلم وصاحب الفقه على وجه الخصوص لا بد أن يعرف الركن من الواجب من السنة. لماذا؟ لأن أحكام ترك الأركان تختلف عن أحكام ترك الواجبات عن أحكام ترك السنن. فما سنذكره إن شاء الله اليوم من واجبات الحج فإنه يجب الإتيان به لكل حاج ومعتمر، لكل حاج إذا كان من شروط إذا كان من واجبات الحج. هذه الواجبات التي هي واجبات الحج يجب الإتيان بها، فمن ترك واجبا من هذه الواجبات فإن عليه دما، وهذا الدم يكون لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا، ولا يجوز لمسلم فعل فعلا يستحق به أن يجبره بدم ومن ترك الواجبات أن يأكل من هذا الدم شيئا. من هنا نص العلماء رحمهم الله على واجبات الحج ليعلم هذه الواجبات كل مسلم وكل طالب للعلم، فيعرف أحكامها ويلتزم فعلها، وإذا ترك شيئا منها فإنه يجبر ذلك بدم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. هذه الأحكام أيها الإخوة لواجبات الحج. ذكرنا فيما سبق أن من أركان الحج الإحرام، وقلنا الإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا نوى امرء أن يدخل في نسكه فقد دخل في ركن الحج الأول وهو الإحرام، إلا أن هذا الإحرام له وقت محدد ينبغي أن يكون قد حصل في هذا الإحرام، وهو قبل تجاوز الميقات. فإذا تجاوز امرء الميقات ولم يهل بنسكه فإنه بهذه الحال قد ترك واجبا من واجبات الحج. فالإحرام في ذاته هو ركن من أركان الحج، لكن كون هذا الإحرام من الميقات هذا من واجبات الحج. فأنت إذا أردت أن تهل بالحج ونويت الدخول في النسك قد أتيت بالركن، لكنك لا تأتي به على وجهه التام إلا إذا أتيت به من ميقاتك. فإذا تجاوزت الميقات ثم قلت لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة ودخلت في نسكك فإنك في هذه الحال قد أتيت بالركن لكنك تركت الواجب. فحجك صحيح لكنك تركت واجبا من الواجبات على وهو الإحرام من الميقات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن المواقيت: قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فكل مريد للحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات. والمقصود بالإحرام من الميقات ألا يتجاوز هذا الميقات إلا وقد أهل بنسكه. إذن ينبغي أن تفرق طالب العلم بين أمرين، بين ركن وواجب. أما الركن فهو الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وأما الواجب هو أن يقع هذا الإحرام من الميقات، ولا يجوز لمريد للحج أن يتجاوز الميقات من غير إحرام وإهلال به. هذا هو الواجب الأول من واجبات الحج. أما الواجب الثاني فهو استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. وهذا الواجب كما قلنا في الواجب الأول، فإن الإحرام ركن، وأن يكون من الميقات هذا واجب، وإن الوقوف بعرفة ركن، وأن يستمر الوقوف من النهار إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج. فمن أتى عرفات من النهار يجب عليه أن يمسك جزءا من الليل، فإذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يبقى إلى أن تغرب فإن هذا يكون من ترك واجبا من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفات ومكث فيها صلى الله عليه وسلم، وكان واقفا في ذلك الموقف العظيم يدعو ربه جل وعلا حتى غربت الشمس، وخالف في ذلك أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفات حتى إذا كانت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي في عرفات إلى أن غربت الشمس. من هنا قال العلماء رحمه الله بأن دفع قبل الغروب من ترك الواجبات، وإن البقاء إلى غروب الشمس من واجبات الحج، لأن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية الذين يدفعون قبل أن تغرب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن غربت الشمس ثم قال لتأخذوا عني مناسككم. أما من لم يأتي عرفات في النهار وجاءها ليلا فقط ولم يدخلها نهارا فإنه قد فاته حظ عظيم من ذلك الموقف ومن دعائه، إلا أن حجه يصح ويكون صحيحا ولا شيء عليه ولا دم في ذلك. إذن نفرق بين مسألتين يا طلاب العلم. من أتى عرفات في النهار وجب عليه أن يمسك معها جزءا من الليل، ومن أتى عرفات بالليل فإنه لا يجب عليه أن يمسك مع ذلك جزءا من النهار. والواجب الثالث هو المبيت بالمزدلفة، وهي المشعر الحرام، كما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا الذكر يكون ذكرا واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه دفع من عرفات حتى أتى المزدلفة ونام صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن المبيت بمزدلفة أنه من الواجبات، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أتانا حتى ندفع وقف معنا حتى ندفع، أي من المزدلفة. فهذا الحديث دال على وجوب المبيت بالمزدلفة. هذه أربعة من واجبات الحج: الإحرام عند الميقات، البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، المبيت بالمزدلفة، والرابع سيأتي ذكره إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ينبغي أن تمد الجسور مع إخواننا ولا ننتظر المواصلة منهم، فالعظماء هم الذين يقتنصون القلوب حبا ويعطرون النفوس ألفة. أما الأحمر فهو ذكي في قساوة الأصدقاء، يقول الحكماء: تستطيع أن تصنع في اليوم 1000 عدوا، ولكنك لا تستطيع أن تصنع في العام صديقا واحدا، فاختر الصديق الصالح وتجنب صديق السوء. وتفكر في قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فاختر الصالحين وجالس الدعاة والمصلحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله 3 من واجبات الحج، والواجب الرابع أيها الإخوة هو المبيت بمنى ليالي التشريق. وليالي التشريق هي ليالي تلك الأيام التي تلقب بأيام التشريق، وهي اليوم 11، 12، و13. وسميت بهذا الاسم لأن الناس من الحجيج كانوا يشرقون اللحمة في هذه الأيام، فهي أيام تشريق يشرق الناس فيها لحم الهدي والأضاحي. وهذه الليالي يجب على الحاج أن يبيت لياليها بمنى، وهذا المبيت واجب لأمور. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات هذه الليالي بمنى، وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك فقد جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله عند الإمام أحمد وعند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، فدل هذا الترخيص منه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الرعاة على أن غيرهم لا يرخص له، فإن الرخصة كما تعلمون يا طلاب العلم هي في مقابل العزيمة، فثمة عزيمة تقابلها رخصة. لما نقول مثلا رخص للرجل أن ينظر إلى المخطوبة، فالعزيمة التي هي ضده أنه يحرم عليها أن ينظر لامرأة أجنبية. إذا قيل يرخص للطبيب أن ينظر إلى المريضة إذا احتاج إلى ذلك، فهذا يدل على العزيمة عدم جواز ذلك. رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى، فالعزيمة أن غيرهم ليس له أن يبيت خارج منى. من هنا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أن المبيت بمنى يكون من الواجبات، إلا أن هذا الواجب قدره العلماء رحمهم الله بما يكون مناسبا لمبيت المرء. فمثلا اليوم توجد خيام في منى ومنازل ينزلها الناس، فإذا كان المرء له منزل في منى، فإذا كان المرء له منزل في منى ينزل فيه، فإن هذا المنزل يكون واجبا عليه أن يبيت فيه. أما إذا لم يكن له منزل يستطيع أن ينزل فيه ولا يجد مكان إلا أن يكون على الأرصفة أو على جبال ربما أضرت به، فمثل هذا لا يجب عليه أن يبيت بمنى، فإن الله تعالى لم يوجب على عبد أن يفعل ذلك وأن يعرض نفسه لوطئ الأقدام ومكان امتهان أو لخطر من وقوع من مكان عال من جبل أو نحو ذلك. بل إن المرء إن لم يجد اليوم بلغة ومالا يمكنه من الالتحاق بحملة تمكنه من الحج بمنزل مناسب لمثله فإن الحج لا يجب عليه، ذلك أن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يجد مكانا مناسبا بمنى فإن هذا في الحقيقة لم يجد سبيلا لحجه وبلوغه إلى هذه المشاعر. ولذلك قال علماء رحمهم الله لا يجب الحج على من لم يجد زادا وراحلة صالحين لمثله. واليوم نقول لا يجب الحج على من لم يجد منزلا صالحا لمثله في منى، فإن من أتى موسم الحج وعليه وهو ليس بواجد لكلفة حملة تمكنه من الحج داخل هذا الحد المبارك فإن الحج لا يجب عليه. وإذا ما تيسر له وأتى إلى المناسك وأتى إلى مكة ولم يجد مكانا مناسبا لسكناه في منى ومبيته في هذا المشعر المبارك فإنه يجوز له أن يبيت خارج منى. وإذا ما أجزنا له أن يبيت خارج منى فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين. فمن قائل يجب عليه أن يبيت قريبا من منى، لأن القاعدة الفقهية تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه. وقالوا أيضا بأن المتصل ليس كالمفصل، فإذا ما اتصلت الخيام فإن هذا المرء الذي يبيت خارج منى يكون في حكم أهل منى، كما أن الصفوف إذا اتصلت في المسجد فإن من صلى خارج المسجد والصفوف متصلة يأخذ حكم من صلى داخل المسجد. وعليه لا يجوز لمن لم يجد موضعا في منى أن يبيت في مكان بعيد من مكة، بل يجب عليه أن يبيت في مكان ملاصق متصل كخيام المزدلفة أو منازل العزيزية اليوم موجودة في مكة. هكذا قال أهل هذا القول، وهو قول معتبر قال به جماعة من أجلة مشايخنا المعاصرين رحم الله أمواتهم وبارك في أحيائهم. وذهب آخر من أهل العلم رحمهم الله إلى أن المرء إن لم يجد مكانا مناسبا له في منى فإنه يبيت حيث شاء، ذلك لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ما خرج المرء خارج منى فإن العزيزية كالشرائع كغيرها من أحياء مكة التي هي داخل حد الحرم، ولا مزية لمتصل ولا لقريب عن مكان بعيد طالما أن الجميع من حد الحرم. وهذا هو الأظهر والله أعلم، فإنه إن لم يجد مكانا في منى يبيت حيث شاء من مكة، ولا يلزمه أن يكون في مكان متصل بتلك الخيام. وإذا ما فعل حاج ذلك وبات في منى تلك الليالي وليالي التشريق فإنه قد أتى بالواجب عليه. أما إذا كان معذورا كان يكون هذا المرء ممن يقوم على خدمة الحجيج كالذين يقومون بحراستهم والقيام على أمنهم، أو الأطباء الذين يقومون بالعمل خارج حد منى ويكون عندهم مناوبات في الليل، فمثل هؤلاء لا يجب عليهم أن يبيتوا بمنى فإنهم يلحقون بالرخصة التي رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاة. فكما رخص صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة فإنه يرخص لهؤلاء. إذن هذه أربعة من الواجبات، والواجب الخامس هو رمي الجمار. والمقصود برمي الجمار هي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. وقد جاء في بعض الآثار أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينحر أن يذبح ابنه إسماعيل، إذ إنه قد رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فإنه لما أراد ذبحه نزل في موضع عند الجمرة الصغرى، فإذ بالشيطان يعرض إليه يريد أن يخذله عن ذلك فرماه سبع حصيات. ثم إنهما انتقلا إلى مكان آخر فجاء الشيطان يخذله فرماه بسبع من الحصيات، ثم إنه انتقل إلى موضع ثالث وموضع الجمرة الكبرى فجاءه الشيطان يخذله فرماه بسبع من الحصيات. ثم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج البيت رمى هذه الجمار وقال إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والصفا والحج والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل. فعلمنا من ذلك أن رمي الجمار من الواجبات التي تجب في الحج، وهي جمار ثلاث: صغرى ووسطى وكبرى. يرمي الحاج في يوم النحر الجمرة الكبرى فقط بسبع حصيات، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يرمي جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال علماء رحمهم الله: يجوز للحجيج أن يدفعوا من المزدلفة بعد مغيب القمر، فإذا دفعوا من المزدلفة بعد مغيب القمر وفي قول طائفة منهم بعد منتصف الليل، جاز لهم أن يرموا جمرة العقبة. فقالوا: يجوز أن ترمى جمرة العقبة من الليل في ليلة العيد وليلة يوم النحر، جاز لهم أن يرموا. فإذا أتوا من عرفات في اليوم التاسع واتجهوا إلى المزدلفة ثم أفاضوا من المزدلفة بعد ودفعوا منها بعد منتصف الليل، جاز لهم أن يرموا وأن يكون هذا الرمي واقعا في الليل. والأولى والأكمل ألا يرمي المرء يوم النحر إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، هذا هو الأحوط، ولو رمى عند وصوله فإن ذلك جائز. متى يبدأ رمي الجمار في أيام التشريق؟ سنعرف ذلك إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية، لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية. وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان، ففي الحديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة، وإما أن يؤثر فيه شرا فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة. قال تعالى:
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم، ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم. وقلنا بأن رمي جمرة العقبة في اليوم الأول يجوز من حيث دفع المرء، فإذا دفعت من المزدلفة بعد مغيب القمر ثم وصلت إلى منى جاز لك أن ترمي جمرة العقبة، والأولى لا ترميها إلا بعد طلوع فجر يوم النحر. أما أيام التشريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، رمى بعد الزوال، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين زوال الشمس، ولم يرمي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قبل زوال الشمس. من هنا قال العلماء بأن وقت الرمي يبدأ بعد زوال الشمس ولا حد لمنتهاه، فلو رمى بعد الغروب يجوز، ولو بدأ قبله رمى قبله فهو أفضل، أما لو رمى من الليل بعد غروب الشمس فإن ذلك جائز عند بعض العلماء كأئمة الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة رحم الله الجميع. ووجه جواز ذلك عندهم أن ابن صابط عبد الرحمن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إلى منى من الليل فيدعون ظهورهم ويرمون، فكانوا يرمون رضي الله عنهم من الليل، وكذلك قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت، قال فعل ولا حرج. وأيضا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقييد للرمي بآخر وقت، والرمي وقته عند العلماء طويل، بل إن رمي أيام التشريق يعتبرونه كاليوم الواحد، فمن لم يستطع أن يرمي في اليوم 11 له أن يرمي في اليوم 12 على اليومين، وهذا خير من التوكيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة أن يرموا ليومين، أن لا يرموا اليوم 11 ويرموا في اليوم 12 ليومين. فنقول لمن كان عاجزا عن الرمي نقوله إن كنت مستطيعا فارمي كل يوم في يومه، والسنة أن تبتدي بعد الزوال، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. ورخص بعض أصحاب الرأي بالرمي ومن الحنفية رحمهم الله بالرمي قبل الزوال في يوم النفر، قالوا لأنه يحصل زحام فإذا احتاج الناس رموا قبل الزوال. وقال قلة من الفقهاء بجواز الرمي قبل الزوال، وهذا القول ينسب لبعض أئمة السلف وبعضهم ينفي نسبة هذا القول لهم، وهو الرمي قبل الزوال في جميع الأيام. وعلى كل حال إذا ثبت الزحام جاز الرمي قبل الزوال لذات العلة، لأن الحرج مرفوع، وإن أمكن أن يرمى بعد الزوال من غير زحام كما هو الحال اليوم فإن الرمي يمتد إلى الليل، فإن وجد زحام بعد الزوال ترمي بعد العصر، فإن وجد زحام ترمي بعد المغرب أو بعد العشاء، كل ذلك جائز. فالأولى للمسلم أن لا يرمي إلا بعد الزوال، وإذا لم يستطع أن يرمي في اليوم الأول لبعد المخيم عن الجمار جاز له أن يؤخر رمي إلى اليوم الذي يليه، ويفعل ذلك ويجمع رمي يومين، أو جاز له كذلك أن يؤخر رمي اليوم الثالث عشر ويرمي لثلاثة أيام، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لا بد من الترتيب، وسطى صغرى ثم وسطى ثم كبرى، ثم يرمي في اليوم الثاني عن اليوم الثاني عشر صغرى ثم وسطى ثم كبرى، ثم يعود يرمي على اليوم الثالث عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يفعل ذلك فيكون قد رمى على ثلاثة الأيام. ربما بعض الناس لا يستطيع أن يأتي إلى الجمار إلا مرة واحدة، فنقول أخر مجيئك اليوم الأخير وارمي عن جميع الأيام، هذا الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، وهو أولى من التوكيل، فبعض الناس اعتاد التوكيل، فمن وكل من غير ضرورة فإن رميه لا يصح، ومن وكل لضرورة فإن التوكيل صحيح، والأولى من توكيله أن يجمع رمي الجمار ليوم واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم الرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. ولأهمية رمي الجمار فإن العلماء رحمهم الله قد نبهوا على مسائله وبينوا أحكامه، فذكروا جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بذلك، من ذلك أن المرأة يجب عليها أن يبتدئ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وقالوا يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وهذه الحصاة يرميها ويقول بسم الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله، أو يقول الله أكبر يكبر مع كل حصاه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرمي هذه الحصيات رميا لا يضعها وضعا بل يرمي رميا، ويرمي هذه الحصاه سبع حصيات، فإذا شك هل هي سبع أم ست يبني على اليقين وهو الأقل ثم يرمي سابعة، وإن شك خمس أم أربع يجعلها أربعا ثم يرمي خامسة وسادسة وسابعة. ومن لم يدري عن رميه استحب له أن يتصدق بشيء عن ذلك. أما الأصل أن المرء إذا رمى وتأكد من رميه أن رميه صحيح ولا يلتفت لتلك الوساوس. وهذا الحصى بين العلماء رحمهم الله حجمه وأنه يكون كحصى الخذف بين الحمص والبندق، والعرب كانت تخذف بهذه الصورة، تأتي بحصات تجعلها هكذا ثم ترميها رميا. وهذا الحصى الذي يحسن أن يجعل على السبابة هو حصى حجمه متوسط بين الحمص والبندق، هذا حصى الخذف. والحصى لا يشترط أن يلتقط من المزدلفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل بن العباس ألقط لي سبع حصيات فالتقطت للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، فيجوز لك أن تلتقط الحصى من المزدلفة، ويجوز أن تلتقطه من الطريق، ويجوز أن تأخذ هذا الحصى من منى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط حصى جميع الأيام، بل التقط سبعا التقط له سبع حصيات لليوم الأول فقط. ولو جئت بحصى معك من بيتك من دارك فإن ذلك صح لا بأس، لكن الأولى أن تأخذ الحصى من أرض المناسك ومن أرض الحرم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمار لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لها حوض ولا شخص، إنما كان موضعا يرمى فيه، ثم بعد ذلك جعل شاخص ليعرف الناس موضع الجمرة، وأحيطت بحائط وحوض حتى يعرف الناس هذا الموضع ولا يرمون بعيدا عنه. من هنا قال العلماء لا يستحب ولا يسن أن تضرب الشاخص، لأن هذا الشاخص لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود أن ترمي الحصاة في ذات الموضع، ولذلك الموضع قدر في قدر الحوض فارمي، ويجب أن تكون هذه الحصاة قد رميت في داخل هذا الحوض، وينبغي أن تكون الحصيات متواليات فلا يفرق بينها تفريقا كثيرا ولا يرميها جميعا. فإذا رمى السبعة رمية واحدة فإنها تقع واحدة، وإذا رماها الله أكبر الله أكبر فهذه تكون سبعا كما سيأتي بيانه إن شاء الله في رمي الجمار. هذه السنة أن تكون متوالية، ولكن لا تكون مجموعة، بل إن كانت مجموعة فإنها تقع واحدة. وذكرنا جملة من مسائل متعلقة برمي الجمار، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد بيان لها في ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واجبات خمس، وبقي من واجبات الحج عدد نذكره إن شاء الله في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.